إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه تتمة شرح رسالة مهمة في ثلاث قضايا للشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عمر بن محمد بن سليم، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. وقد انتهينا بحول الله تبارك وتعالى وقوته من ذكر القضية الأولى، وهي القول على الله بلا علم، ومر ذكر بعض القضية الثانية، وهي حقوق الإمامة والبيعة، وما يجب لولاة الأمور وما يجب عليهم، وهذه تتمة تلك القضية. وقد كنت ذكرت بفضل الله تبارك وتعالى ما ذكره الإمام أحمد في أصول السنة فيما يتعلق بالآئمة، وذكرت بعضا من الشرح على ذلك، وهذه تتمة الشرح على تلك الأصول. أدلة القرآن على وجوب السمع والطاعة للآئمة. من الأدلة على وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين من كتاب الله جل وعلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في هذه الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة من أن الطاعة إنما تكون في غير المعصية. والمراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء والعلماء. قال ابن عطية في تفسير هذه الآية لما تقدم إلى الولاة في الآيات المتقدمة، يشير إلى قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. تقدم في هذه الآية إلى الرعية، كما تقدم في الآيات المتقدمة إلى الولاة، فقال ربنا تبارك وتعالى آمرا بطاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. وطاعته تعالى امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الأمراء على قول الجمهور أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيره. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والظاهر والله أعلم أن الآية عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أولو الأمر صنفان، العلماء والأمراء. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم، والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعته وذكره مع طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطعه فقد أطاع الله. أما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون معصية، وليس معنى ذلك أنهم إذا أمروا بمعصية أن ينزع العبد يدا من طاعتهم، ولكن لا يطاعون في المعصية التي أمروا بها، ويطاعون فيما سوى ذلك مما يطاعون فيه. قال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله: قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قيل هم العلماء وقيل هم الأمراء، ولكل حق واجب. فدلت هذه الآية بصريح المنطوق على وجوب طاعة ولاة الأمور وعلى وجوب طاعتهم في المعروف، لأن طاعتهم إذا كانت واجبة فقد استلزم ذلك النهي عن عصيانه. قال الشيخ ابن برجس رحمه الله: ففي الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة من أن الطاعة إنما تكون في غير معصية الله عز وجل. فهذه أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى على وجوب الطاعة في المعروف. وأما أدلة السنة على وجوب السمع والطاعة للأئمة فكثيرة ضافية، منها الحديث المتفق على صحته من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. والحديث في الصحيحين. قال ابن حجر: وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية. والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما فيه الافتراق من الفساد. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال أبو ذر رضي الله عنه: إن خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، يعني مقطوعها. والمراد أخس العبيد، أي أن أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسب، حتى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف فطاعته واجبة ما لم يأمر بمعصية. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: وهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. الحديث في الصحيحين. وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال ونهاية الفساد. فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم، ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله، كما جاء مقيدا في أحاديث أخر: حتى لو بلغ الأمر إلى ضربك وأخذ مالك فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم، يعني ما يكون من ضرب الظهر وأخذ المال، هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة. فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم فلم تسمع ولم تطع لأميرك، لحقك الإثم فوقعت في المحظور. وهذا الأمر النبوي هو من تمام العدل الذي جاء الإسلام به، فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطع وذاك المضروب إذا لم يسمع ويطع أفضى ذلك إلى تحصيل مفاسد لا يمكن أن تدرى وإلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية، وهو ما يسمى في عرف أهل العصر بالعصيان المدني. فإذا لم يسمع هذا ولم يطع، ولم يسمع هذا ولم يطع، ولم يسمع هذا ولم يطع، أدى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية، فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثره، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد وتتحقق المفسدة لاحقة بالجميع. بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب وسأل الله الفرج وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل ولم يضع حقه عند الله تعالى، فربما عوضه خيرا منه وربما ادخره له في الآخرة. وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الآئمة، ولو كان الأمر كذلك لكانت الدنيا كلها هرجا ومرجا. فالحمد لله على لطفه بعباده. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة التقي، ولكن من فعل وفعل، فذكر الشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في الكبير، وحسنه الألباني في ظلال الجنة. فهذا الحديث حديث حسن لغيره، له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، كثيرة هي نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حض فيها على السمع والطاعة، ولم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على عدل الآئمة. لم يقل اسمعوا وأطيعوا إذا عدلوا فيكم، وإنما أمر بطاعتهم وإن جاروا، كما مر في الحديث الذي يتمسك كثير من أهل البدع بقول بعض أهل العلم في بعض ألفاظه: وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله، كما مر في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعدم نزع اليد من الطاعة وإن وقع ظلم وجور، لأن المصلحة العليا للأمة تراعيها الشريعة وتحرص عليها، وأما المصلحة الخاصة فالأمر فيها هين. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن هذا الحديث بهذا السياق الذي يضعف كثير من أهل الزيغ والضلال ومن أهل الأهواء والبدعة هذا القدر منه: وإن أخذ ما لك وضرب ظهرك، سيأتي أنه وارد من طرق أخرى سوى طريق مسلم التي يتمسكون فيها بما يتمسكون به. فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ظلمه على نفسه وتراعى المصلحة العليا للأمة بعدم إحداث الفوضى وبعدم الوصول إلى قلقلة القاعدة الشعبية بعد بث الكراهية في قلوب أفراد الرعية، من أجل أن يخرج الهمج الرعاع لا يدرون ما يصنعون، يخربون ويقتلون ويحدثون من الفساد ما لم يكن من قبل. وسيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو يقرر أنه ما خرج قوم على ذي سلطان إلا كان حالهم بعد خروجهم عليه أسوأ من حالهم قبل خروجهم عليه، والواقع شاهد صدق لا يكذب. وللصحابة رضي الله عنهم أقوال كثيرة في وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، مر الدليل من الكتاب العزيز، ومرت أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ورد عن الأصحاب في هذا الأصل من أصول أهل السنة الكثير والكثير. عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما حيث اجتمع الناس على عبد الملك، على عبد الملك بن مروان، ولم يبايعه أهل الحل والعقد، وإنما صار متغلبا فاجتمع الناس عليه. قال: ابن عمر وقد أقر بالسمع والطاعة فيما ذكر عبد الله بن دينار كتب يعني ابن عمر إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. وهذا الأثر أخرجه البخاري في صحيح. فأنت ترى أن عبد الله رضي الله تعالى عنه أقر بالسمع والطاعة وسمى هذا المتغلب أميرا للمؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت وكذلك أقر بأن بنيه قد أقروا بمثل ذلك ولم يبحث فيما كان ولا ذكر ما وقع قبل ذلك من الاعتداء على الحرم ونصب المجانيق وهي كأمثال المدافع في هذا العصر ولكنها كانت تقذف الحجارة فنصب الحجاج المجانيق على الجبال حول الحرم وأخذ يضرب الحرم بالمجانيق وقع القتال في ساحة الحرم بل قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما داخل الحرم المكي رضي الله تعالى عنه. وقع ما وقع من تلك الأمور العظيمة ومع ذلك استقر الأمر فانتهى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى ما ينبغي أن ينتهي إليه فكتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطاع وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. قال الشاطبي في الاعتصام إن يحيى بن يحيى قيل له البيعة مكروهة؟ قال لا. قيل له فإن كانوا أئمة جور؟ قال قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك. فعبد الملك بن مروان أخذ الملك بحد السيف لم يبايعه أهل الحل والعقد وإنما كان متغلبا فأخذ الملك بحد السيف وبايعه عبد الله بن عمر. لم يقل عبد الله بن عمر هيا نبحث فيما كان قبل هذا الذي حدث هل ما وقع من عبد الملك بن مروان كان خروجا على من سبقه من كذا وجه أم أنه تغلب على الملك بحد السيف وهذا لا يجوز له؟ صار الأمر إلى ما صار إليه فانتهت القضية. ولو أنه أخذ يبحث فيما كان قبل تغلبه بحد السيف لكان خارجا عليه بالكلمة وحاشا لله أن يقع في مثل ذلك. فقال يحيى بن يحيى قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك. أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن يحيى والبيعة خير من الفرقة. قال ابن حجر وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وعن سويد بن غفلة قال قال لي عمر رضي الله عنه يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. وهذا أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة والخلال في السنة وابن أبي زمنين في السنة له وفيه من فقه عمر رضي الله تعالى عنه ما فيه. وعن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكر تحت منبر ابن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق فقال أبو بلال وهو أحد الخوارج انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر أسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وهذا حديث حسن أخرجه الترمذي وذكره المزي في تهذيب الكمال وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال ذلك أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض أقوال الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأصل. وتلحظ ها هنا ما مر ذكره فيما يتعلق بالإمام المتغلب الذي وصل إلى الملك والحكم واستولى عليه بحد السيف كما وقع من عبد الملك بن مروان، ولم يكن ذلك داعيا إلى الخروج عليه بعد، وإنما لما استقر الأمر على أن صار الملك له بايعه عبد الله بن عمر وأقر بالسمع والطاعة عن نفسه وعن بنيه. وأما أقوال العلماء في وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين فمتلاحقة كثيرة، لأن السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين في غير معصية مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة، وأصل من أصولهم التي باينوا بها أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة وأشباههم. فهذا أصل من الأصول الفارقة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة التي باينوا بها أهل البدع والأهواء. وقل أن ترى مصنفا في عقائد أهل السنة إلا وهو ينص على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا وإن ظلموا، كما هو معنى في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. ولقد كان الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله مثالا للسنة في معاملة الولاة، فقد تبنى الولاة في زمن أحمد أحد المذاهب الردية البدعية وحملوا الناس عليها بالقوة والسيف، وأهريقت دماء جم غفير من العلماء بسبب ذلك، وحملوا الناس بالسيف والصوت وبالتضييق عليهم في معايشهم وبتتبعهم في مقارهم وبنفيهم عن وظائفهم وبحجب رواتبهم عنهم من أجل أن يقروا بخلق القرآن. وقد مر أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، فهذه العقيدة التي حملوا الناس عليها عقيدة كفرية من عقائد الجهمية، وكانت صورة لجملة من المعتقدات وراءها تحتجب، وهي تتعلق بنفي الصفات عن ربنا تبارك وتعالى. وأبرز ذلك ما كان في القول بخلق القرآن، فحمل الناس عليه حملا وتتبع الأئمة عليهم الرحمة، وفرض القول بخلق القرآن على الأمة، وقرر في المكاتب على الصبيان، إلى غير ذلك من الطامات والعظائم الكبرى. ومع ذلك كله فالإمام أحمد لا ينزعه هوى ولا تستجيشه العواطف العواصف، بل يثبت على السنة لأنها خير وأهدى، فيأمر بطاعة ولي الأمر ويجمع العامة عليه، ويقف كالجبل الشامخ في وجه من أراد مخالفة المنهج النبوي والسير السلفية في مثل هذا الموطن، انسياقا وراء العواطف المجردة عن قيود الكتاب والسنة أخذا بالمذاهب الثورية الفاسدة. قال أحمد أبو الحارث: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك علي وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ قال: قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ فأنطق الله تبارك وتعالى أبا الحارث بهذه الحجة المعاصرة: فأنت عندما تقول اتقوا الله ولا تحدثوا الفتنة، يقولون: هذا الذي نحن فيه أليس بفتنة؟ قال: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان، إنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال: ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء يحذر منها، لا أرى ذلك ولا آمر به، رحمه الله. وهذا الأثر عن إمام أهل السنة الإمام أحمد أخرجه الخلال في السنة وهو ثابت صحيح. وقال الإمام الكبير الحسن بن علي البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. ما جعلتها إلا في السلطان، لأن الله إذا أصلحه أصلح به البلاد والعباد، وأما إذا ما دعي عليه ففسد أو ازداد فسادا فلن يكون أثر ذلك الفساد واقعا إلا على البلاد والعباد. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، فهذا إجماع. وقال ابن قدامة: وكل من ثبتت إمامته وجبت طاعته وحرم الخروج عليه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الطحاوي في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيره. وقال ابن حجر: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وعدم الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وقال أيضا لما ذكر حديث ابن عمر: وفي الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، وفي الحديث المنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق. فعندما نتأمل في أقوال الأئمة وما ذكروا من الإجماع على وجوب السمع والطاعة في غير معصية، وأنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمور ولو جاروا في حكمهم، وأن ولي الأمر لا ينخلع بالفسق وأنه لا ينخلع بالفسق، تعجب من تأصيلات أهل الزيغ والضلال في هذا العصر، لأنهم يؤصلون تأصيلات لم يدر عنها سلفنا شيئا، وإنما هي من كيس أهل الزيغ ومن مخترعاتهم ومن إملاء شياطينهم عليهم إرضاء لأهوائهم وتسكينا لثاراتهم وبعثا لثوراتهم، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة في الأصل الثالث: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ انتهى كلامه رحمه الله. فصار هذا الأصل لا يعلم عند كثير من أهل العلم، فكيف العمل به؟ وهذا كلامه رحمه الله كأنما يتكلم عن حال أقوامنا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف، والذين خرجوا من المؤسسة الرسمية الدينية من الأشعرية نسوق إليهم كلام الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، كما في رسالته إلى أهل الثغر قال: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزو معهم العدو وأن يحج معهم البيت وأن يدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم الجمع والأعياد. وقال المرودي سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة فحث على ذلك وأمر به. من هم الأئمة الذين ورد ذكرهم في النصوص والذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. هذه بعض النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال العلماء في بيان هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية. فأتباع منهاج النبوة يلزمون الجماعة ويحفظون حقوق ولاة الأمر، وأهمها وأخطرها السمع والطاعة ما لم يؤمروا بمعصية، فإنه إذا أمر العبد المسلم بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. وقد أمر الله تعالى بذلك كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ففي الآية دليل على وجوب السمع والطاعة فيما يؤمر به ما لم يؤمر بما يخالف، أي بما يخالف طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يذكر الفعل أطيعوا معهم، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال وأولي الأمر منك، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منك. فطاعتهم إنما هي في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليه وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطبا وأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول قام بعضهم ينظر إلى بعض، فقال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. الحديث في الصحيحين كما أمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، والحديث في الصحيحين أيضا. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني في المعصية لا سمع ولا طاعة في المعصية، لا أنه ينزع يدا من طاعة جملة، وإنما فيما أمر به من المعصية. وحديث ابن عمر متفق عليه كما أمر. عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر طاعة أولي الأمر، وجعل ذلك سبيل السلامة من دعاة على أبواب جهنم كما في الحديث. فعن بسر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة
حتى يأتيك أو يدركك الموت وأنت على ذلك. الحديث في الصحيحين، فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين إذا كثر دعاة الضلالة إلى لزوم الجماعة، فهذا سبيل النجاة من فتنة هؤلاء المضلين. ليس سبيل النجاة بتكفير ولاة الأمور والخروج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهم كما يفعل الضالون المضلون من قومنا. نسأل الله أن يهدي الجميع إلى الحق والصواب. عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قلت: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. الحديث أخرجه مسلم، وفيه القدر الذي يتشبث أهل الزيغ والضلال بتضعيفه. تابع أبا سلام خالد بن خالد اليشكري قال: خرجت زمان فتحت تستر حتى قدمت الكوفة، فدخلت المسجد فإذا أنا بحلقة فيها رجل صدع، وهو الخفيف اللحم الضرب من الرجال، حسن الثغر أي حسن الفم، يعرف فيه أنه من رجال أهل الحجاز. قال: فقلت: من الرجل؟ فقال القوم: أو ما تعرفه؟ فقال القوم: هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقعدت وحدث القوم يعني حذيفة، فقال: إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فأنكر ذلك القوم عليه، فقال لهم: إني سأخبركم بما أنكرتم من ذلك. جاء الإسلام حين جاء، فجاء أمر ليس كأمر الجاهلية، وكنت قد أعطيت في القرآن فهما، فكان رجال يجيئون فيسألون عن الخير، فكنت أسأله عن الشر، فقلت: يا رسول الله، أيكون بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر؟ فقال: نعم. قال: قلت: فما العصمة يا رسول الله؟ قال: السيف. كان قتادة يضعه على الردة التي كانت في زمن أبي بكر، فكأن الشر الذي يكون بعد النبوة ما كان من الردة التي وقعت في الجزيرة حتى انتقضت إلا مكة والمدينة والطائف وجملة متناثرة هاهنا وهنالك من القبائل. قال: قلت: هل بعد هذا السيف بقية؟ قال: نعم، تكون إمارة على أقذاء، والقذى ما يقع في العين من أذى، والمراد بقية فاسدة. تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن، والهدنة الصلح، وعلى دخن أي على ضغائن. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم تنشأ دعاة الضلالة، فإن كان لله يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزم، وإلا فمت وأنت عاض على جذل شجرة أي على جذعها. في هذا الحديث القدر الذي يعترضون عليه في رواية مسلم: فإن كان لله يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهره وأخذ مالك فالزمه، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، قالوا هذا في رواية مسلم ضعيف لا يثبت. فهي هنا في هذه الرواية من طريق أحمد وأبي داود الطيالسي والنسائي وعبد الرزاق، وحديث حسن وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: فإن كان لله يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزم، وإلا فمت وأنت عاض على جذل شجرة. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال بعد ذلك معه نهر ونار، من وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم ينتج المهر فلا يركب حتى تقوم الساعة. الحديث كما مر أخرجه أحمد والطيالسي والنسائي وعبد الرزاق، وأصله عند أبي داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فالقدر المعترض عليه هنالك عند مسلم لو سلمنا بكلامه ثابت من غير طريق مسلم، كما أخرجه أحمد وأبو داود والطيالسي والنسائي وعبد الرزاق، وصححه الألباني في السلسلة. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليه، وشرار أئمتكم الذين يبغضونكم وتبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. أخرجه أحمد ومسلم في الصحيح. فهذه كما ترى أدلة من الكتاب والسنة، وكذلك من أقوال الصحابة وأعمالهم، وكذلك من أقوال العلماء الذين ساروا على أثرهم من بعدهم. سيقول قائل: نحن لم ننابذ بالسيف وإنما بدونه، فلا ندخل في هذا النهي النبوي لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فسيقول قائل: لم ننابذ بالسيف وإنما بدونه، فلا ندخل في النهي النبوي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا رأيتم من أولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فهذا عام يدخل فيه استعمال السيف والكلمة، وكله خروج، والكتابة كله خروج، والنقد كله خروج. ومن عجب أنه مع قيام الدليل على ذلك ينازع فيه أقوال. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل فاعترض على القسمة لم يرفع رمحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشهر سيفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم. وهذا أصل الخوارج، فالخروج يكون بالكلم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، فسمى النظر زنا. وقال: واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما الخطى، القلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل النظر زنا، والبطش باليد زنا، والزنا معروف الذي يقام عليه الحد معروف. فكذلك الخروج يكون بالكلمة، بالخطبة، بتهييج الناس في المحافل، يكون بالكتابة، بالمنشورات، بالمكاتيب التي تطير في جوف الليل الآخر بجميع وسائل الإعلام من مرئي ومسموع، كل ذلك خروج. السيف يصدق ذلك أو يكذبه، كما أن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل نقلي على أن الكلمة خروج. ثم إن دليل العقلي قاض بما قضى به الدليل النقلي. كيف يخرج الناس إذا لم يكن كلام؟ بمجرد النظر مثلا، بالاستشعار على البعد. كيف يخرج الناس إذا لم يكن كلام؟ إنما يخرجون عن طريق الكلام. كيف يجتمعون في الميادين وفي الساحات إذا لم يكن بكلام مقروء بالوسائل الحديثة، أو مسموع أو مكتوب في الصحف أو ما أشبه؟ لا يكون إلا من بعد كلام. هذا كله خروج، وهو بسبيله. والسيف يصدق ذلك أو يكذبه، كما الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وتعلم ما كان من قول ابن عكيم وهو عبد الله؟ قالوا له رؤيا فيكون صحابيا إن ثبت ذلك، ولكن نوزع في ذلك وهو تابعي كبير. كان قد بدرت منه بضع كلمات انتقادا لسياسة عثمان رضي الله عنه من غير ما تشهير ولا تجريح، ولكنه انتقد ببضع كلمات أمرا من الأمور يخص عثمان رضي الله عنه. قال هذا: فلما قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا حميدا، أخذ ابن عكيم يحث التراب على رأسه أمام المسجد ويقول لا أعين على دم خليفة بعدها أبدا. وفي رواية أنه قال قتلت عثمان، فقيل غفر الله لك كيف قتلت؟ قال إني أعنت على دمه. أخرجه ابن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة والبخاري في الكبير وإسناده صحيح. كل هذا إنما يسلك في تلك السبيل التي تؤدي إلى تلك الحمأة المنتنة من أحداث الفوضى في بلاد المسلمين لسباحة الدماء والفروج والأعراض والأموال. ثم إن هذا ليس بالمراد الأعظم عند أعداء الإسلام، وإنما مرادهم بعد التفكيك في إعادة التركيب على الطريقة التي يريدون، فهذا هو المراد. يعني هم لا يريدون إحداث الفوضى لمجرد إحداثها، وإنما يريدون إحداث الفوضى من أجل إعادة التركيب بعد التفكيك الذي وقع بالفوضى على الطريقة التي يريدون. فالمراد تفكيك المجتمعات الإسلامية لإعادة تركيبها على الأجندة الغربية الكافرة من أجل تخلي المسلمين عن دينه. لأنك ما زلت إلى يوم الناس هذا، وإن كان أمر الناس بعيدا عن الالتزام الكامل بدين الله، ما زلت تجد في ألفاظك وفي عاداتك وفي تقاليدك وفي حركة حياتك وفي بيتك وفي مجتمعك آثار الإسلام ظاهرة ممتدة عبر القرون، يتوارثها خالف عن سالف في كل شيء. وأعظم ذلك وأجله ما كان من أصل الاعتقاد ومن عظم الأصول الشرعية في نفس المسلم. فالنسيج المسلم من الناحية النفسية عند المسلم متميز متفرد. ما من مسلم متهتك يصير إلى دار كفر أو دار إلحاد أو دار فجور فيطلق لنفسه العنان في الشهوات إلا وعنده من وازعه الذي ربي عليه واعتقده ولو في بدء حياته ما ينغص عليه لذته. وسل الفساق فإنهم يخبرون بذلك، لأن النسيج الإسلامي متميز متفرد. وأما النسيج الوثني الإلحادي الكفري الغربي والشرقي فهذا يربى فيه على الرذيلة من أول يوم، لا قيمة ولا مثل ولا عقيدة ولا دين، وإنما انحلال وانطلاق في الشهوات والملذات. ففرق كبير بين المجتمع المسلم بعقيدته ودينه وعاداته وتقاليده والمجتمع الكافر، سواء كان كفره إلحادا كالمجتمعات الاشتراكية أو كان كفره كفرة كالمجتمعات الغربية. وهم إنما يريدون إزالة الصبغة ومحو اللغة وإزاحة الإسلام عن التربع على عروش قلوب المسلمين لكي تكون تابعة لهم، لا في الاقتصاد ولا في السياسة، وإنما لكي نكون تبعا لهم في المعتقدات وما يسمى بالثقافة، وهي جملة تسع الديانة والمعتقد والموروث وتشمل اللغة تبعا. وإذا شئت بسطا فعليك برسالة الحبر الأستاذ محمود شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا لكي تعرف الخبيئة وراء ما تراه ظاهرة ولا تبصر ما خلفه، ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي رواية خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين يبغضونكم وتبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أخرجه مسلم في صحيح. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السمع والطاعة للأئمة من أسباب دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري في الصحيح. أين الشاهد في الحديث على أن من أطاع الأمير كان ذلك سببا لدخول الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الشاهد ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين طاعة الأمير وطاعته، ومعصية الأمير ومعصيته، إلا إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأما مفاسد الخروج على ولاة الأمور فهذه كثيرة جدا، ولا ينابذ أهل السلطان، لأن في هذا من المفسدة ما فيه، فيه مفسدة شرعية بمخالفة خير البرية صلى الله عليه وسلم، ومفسدة حسية مادية واقعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وقال رحمه الله في موضع آخر: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. وقال رحمه الله في موضع آخر من كتابه الفحل منهاج السنة، ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت عليه الأدلة الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. العلامة ابن القيم رحمه الله بيّن خطورة مخالفة هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وذكر ما يترتب عليه. قال: الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأشرار من شرار الآئمة، قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، كما عند مسلم في الصحيح. قال ابن القيم رحمه الله: من تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. وذكر رحمه الله الحكمة فيما يقع من جور وظلم، وهي حكمة جليلة غالية عمي عنها الحزبيون والخوارج في عصرنا، كما عمي عنها إخوانهم من قبلهم، ولو تأملوا لعلموا سبيل الرشاد وطريق الهداية ومعالم الإصلاح على منهاج النبوة. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صورة ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحقوق وبخلوا بها عليه، وإن أخذوا ممن يستضعفون ما لا يستحقون في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه يعني الرعية من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الإشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم، ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان، أي في عصره رحمه الله، مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا. وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضى. فتأمل في هذه النظرة الثاقبة من هذا الإمام الجليل المحقق: فعمالكم أعمالكم، وأعمالكم عمالكم. تأمل في مسالك الأئمة من أهل السنة في هذا الأمر الجليل مع ما وقع من المخالفات العظيمة والآثام الجسيمة. تأمل في محنة الإمام أحمد رحمه الله. كانت الجهمية ينكرون الصفات وقد استولوا على عقول وقلوب الولاة من الخلفاء وغيرهم، حتى حملوا الخلفاء على امتحان الناس بخلق القرآن. والأئمة كانوا يقررون أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. فمع هذه العقيدة الكفرية التي كان يدعى إليها بحد السيف ووقع الصوت، حتى إن الواثق كان شديدا على أهل السنة آخذا بمذهب الاعتزال حتى النخاع، وكان جهميا جلدا، كان يدعو إلى تعطيل ربنا تبارك وتعالى عن صفاته، وكان يدعو إلى خلق القرآن بحد السيف، حتى قتل أحمد بن ناصر يتقرب إلى الله بقتله. قال له: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله، وأصر على ذلك غير متلعثم. قال بعض الحاضرين: هو حلال الدم. قال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، شيخ مختل، لعل به عاهة أو تغير عقله، يؤخر أمره ويستتاب. قال الواثق: ما أراه إلا مؤديا لكفره، قائما بما يعتقده منه. ثم دعا بالصمصامة وقال: إذا قمت إليه فلا يقومن أحد معي، فإني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر، إلى أحمد بن ناصر. وكان في مرتبة البخاري في الحديث رحمه الله رحمة واسعة. فيقول الواثق: فإني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعرفه، ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها، مع أن الصفة التي وصف بها أحمد بن ناصر ربنا تبارك وتعالى هي الصفة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله يتكلم فما أخبر عن نفسه، وأن القرآن كلامه، وأنه تعالى يرى في الآخرة كما دلت على ذلك النصوص الكتاب والسنة. هذا معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: أحتسب خطواتي إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعرفه، ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها. فكفره الواثق لاعتقاده الحق، ثم قام إليه وضربه بالسيف بعد أن أجلسه على النطع وشد رأسه بحبل، وأمرهم الواثق أن يمدوه، ومشى إليه فضرب عنقه، وأمر بحمل رأسه إلى بغداد، فنصب بالجانب الشرقي أياما وفي الجانب الغربي أياما، وعلق في أذن أحمد بن نصر رقعة فيها: هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر. ماذا صنع أحمد بن نصر؟ كان يصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسول، وهذا كفر وشرك وضلال عند الواثق. يستحق من قال هذا أن يقتل هذه القتلة، وأن يعلق رأسه بالجانب الشرقي من النهر أياما وبالجانب الغربي أياما، وأن يعلق في أذن: هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر، ممن قتل على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين، بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبيه، يعني أن الله لا يرى، وأن الله تبارك وتعالى ليست له صفة من الصفات التي وصف بها نفسه على مذهب الجهمية الغلاة. وعرض عليه التوبة نائبه من أجل فداء أسرى المسلمين بأسرى الروم. صنع ذلك مع أحمد بن نصر، وصنع أيضا مع أسرى المسلمين نحو من ذلك، ولكن بالقتل المعنوي. فإنه قال لنائبه عند مفادات الأسرى المسلمين بالأسرى من الروم، وقد وقعت المفادات والمبادلة على الجسر، فأمره الواثق بأن يسأل الأسير المسلم، أتقول إن القرآن مخلوق؟ فإن قال نعم ففاده وأبدل به أسيرا روميا، وإن قال لا فرده إلى الروم فلا حاجة لنا فيه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذه البدعة التي ابتدعها الواثق وهذا المعتقد الذي كان عليه، هذه بدعة صلعاء شنعاء، وردها ردا كاملا. كذلك وقع الأمر مع البويطي رحمه الله، فإنه كان في السجن في أغلاله ممتحنا بخلق القرآن، امتحن وجعل في عنقه أرطال الحديد حتى مات رحمه الله تعالى، وقد أوصى أن تكون سلاسله وأغلاله معه في كفنه. قال: لأقول يوم القيامة لربي تبارك وتعالى: يا رب لما صنعوا بي ذلك، رحمه الله رحمة واسعة. الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه مع هذا كله، مع ما وقع من الدعوة إلى التجهم والاعتزال على مذهب الغلاة من نفي الصفات، ما وقع ما وقع من أولئك الخلفاء مع الامتحان للعلماء وقتلهم وتشريد كثير من أهل السنة وقطع رواتبهم ووظائفهم عنه، مع هذا كله جاء الفقهاء إلى الإمام أحمد ليؤامروه في الخروج على الواثق. كان يمكن أن يقول: يا لاثارات المعتصم، اليوم حان يوم الثأر من بني العباس، لأن أحمد رحمه الله ضرب في مجلس المعتصم بالسياط حتى ذهب عقله، ثم طرح على الأرض وطرحت عليه بارية، أي بساط مما يكون على الأرض، وسار فوق تلك البارية فوق الإمام، الجنود يذهبون ويرجعون، ثم حمل فوضع في السجن وكان صائما ولم يفطر رحمه الله رحمة واسعة. فلما جاء الفقهاء يشاورونه في الخروج على الواثق، لو أنه نظر إلى ما كان مما وقع عليه لقال: يا لاثارات المعتصم، اليوم آخذ ثأري من بني العباس، اخرجوا عليهم وألبوا الناس. ولكن حاشاه، ليس للهوى في نفسه موضع يتسلل إلى هذا الأمر العظيم حتى يفسد عليه دينه، وإنما قال لهم: الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارب، أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ قال: قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال: ورأيته ينكر الخروج على الأئمة. قال: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. ولما جاء إليه الفقهاء قال: ما تريدون؟ قالوا: هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. قال: فما تريدون؟ قالوا: نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه، نعزله ونخرج عليه ونستبدله. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال: عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. والإمام أحمد رحمه الله يقول لهم ما قاله الصحابة من قبل: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، بل هي مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ودار كلام كثير. ولكن يقول: وإن ضربك فاصبر، وإن فاصبر، فأمر بالصبر. أخرجه الخلال في السنة. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى والأئمة كلهم من أهل السنة على هذا الأصل الأصيل الذي ينبغي أن يتعلمه المسلمون، لأن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كما مر في الأصول الستة قال: إن الذين يدعون العلم لا يعرفونه فضلا عن العمل به، فهم لا يعلمونه أصلا، وإنما عندهم التهييج والثورة، ويحسبون ذلك قربة يتقربون بها إلى الله رب العالمين. وقد رأى الناس بأعينهم ما حدث من الفساد والخراب في البلاد، وعلموا ما انتهك من الأعراض، وما سلب من الثروات والأموال، وما حل على البلاد من الخراب، وكل ذلك بسبب مخالفة هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أصل عظيم جدا، مخالفته مدمرة للبلاد ومفسدة للعباد وناشرة للخراب في سائر بلدان المسلمين، والواقع شاهد لا يكذب. وتنظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة عندما كان يقول إنه ما علم قط في تاريخ الإسلام أن جماعة خرجوا على إمام ذي سلطان إلا وكان حالهم بعد الخروج أسوأ من حالهم قبل الخروج، والواقع شاهد لا يكذب. ولا نلتفت إلى سوء الأحوال الاقتصادية وما يعانيه الناس من الشظف والجوع وما أشبه، فهذا كله يصبر المسلم عليه محتسبا، ولكن ما وقع من خراب النفوس وفساد الأخلاق والواقع شاهد لا يكذب، فإن الناس انهارت أخلاقهم إلا من رحم الله، وصاروا في أمر مريج، دمرت منظومة الأخلاق الإسلامية التي كانت ممسكة بتلابيب وأزمة قلوب المسلمين على درجات متفاوتة، فصار المرء اليوم لا يأمن ردة فعل من يكلمه ولو كان صبيا صغيرا، لأنك ربما أردت أن تأمره بمعروف أو أن تنهاه عن منكر وكان قبل ذلك يحجبه توقيره لسنك عن أن يراجعك ويجبهك بكلمة تسوءك، فأما الآن فالمرء يشفق ويقدم ويحجم لأنه لا يدري رد الفعل عند من انفلتت أخلاقه تماما، فصار لا يوقر كبيرا ولا يحترم ذا شيبة ولا شيء، بل إن الذي وقع من انهيار الأخلاق عند النساء خاصة يعرفه كل ذي بصر وبصيرة، هذا أمر كبير. فالواقع شاهد لا يكذب على أن مخالفة هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة لا يؤدي إلا إلى الفساد والخراب في البلاد والعباد، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه الأمور التي تتعلق بهذا الأصل الذي ذكره العلماء الخمسة المصنفون لتلك النصائح المهمة، هذه الأمور كلها التي تدور حول هذا الأصل مبسوطة في شرح أصول السنة وعند علمائنا رحمة الله عليهم في كتبهم وكتب معتقدهم، فقل أن يخلو كتاب فيه الاعتقاد عند سلفنا المتقدمين من ذكر هذا الأصل ومن بيانه من جميع جوانبه ومن سوق النصوص من الكتاب والسنة وتعضيض كلام الصحابة وأعمالهم بالواقع المنظور المشاهد في أعصارهم وما تلا تلك الأعصار، قل أن تجد كتابا يخلو من ذلك ولكن قومي لا يعلمون. ولذلك ربوا طلابهم وتلاميذهم على كتب محدثة في الاعتقاد، فإن حالهم يقول هم رجال ونحن رجال، ليس كل الرجال ككل الرجال. قال الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال الله تبارك وتعالى أتأتون الرجال شهوة، فيقولون هم رجال ونحن رجال، ليس كل الرجال ككل الرجال. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نقل عنه المصنفون رحمهم الله رسالة وقالوا ذكرناها هنا لعظم فائدتها، وهذه الرسالة بعثها إلى أهل سدير بسبب أمر جرى بين أهل حوطة سدير، وقد كتبها باللهجة العامية في نجد مراعاة لحال المخصوصين بها وجلهم من العامة المشتغلين بالحسبة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من الإخوان، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: يجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق، وننصح إخواننا إذا جرى منها شيء حتى فهموها، وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكرا وهو مصيب، لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أخرجه مسلم وأحمد واللفظ له. قال: وأهل العلم يقولون: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث: أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه، ويكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه، صابرا على ما جاءه من الأذى. وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذا والعمل به، فإن الخلل إنما يدخل على صاحب الدين من قلة العمل بهذا أو قلة فهمه. وأيضا يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره، فالله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه، فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين، والمسلم لا يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه. وسبب هذه المقالة التي وقعت بين أهل الحوطة: لو صار أهل الدين واجبا عليهم إنكار المنكر، فلما غلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين، فصار فيه مضرة على الدين والدنيا. وهذا الكلام وإن كان قصيرا فمعناه طويل، فلازم لازم تأملوه وتفقهوا فيه. قد مر أنه كتبها بلهجة أهل نجد العامية، وكان أكثرهم قائما بالحسبة، فخاطبهم رحمه الله بما يفهموا. قال: واعملوا به، فإن عملتم به صار نصرا للدين واستقام الأمر إن شاء الله. والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق وخفية، ما يستشرف أحد، أي ما يطلع عليه أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلا يقبل منه بخفية، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهرا إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق، واستلحق عليه ولا وافق، فيرفع الأمر إلينا خفية. هذا الكتاب كل أهل بلد ينسخون منه نسخة ويجعلونها عندهم، ثم يرسلونها لحرمة والمجمعة ثم للغاط والزلفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. هذا هو الكتاب الذي كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأهل حوطة سديد، وذكره المصنفون في هذا الأصل الثاني فيما يتعلق بالإمامة والبيعة. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجابا إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار منكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر طلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. وقال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب، وكذا الخلال في السنة، قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمارته ولا سلطان. فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاج. الغريب أن أهل هذا العصر من الخوارج، أعني رؤوسهم، لا يصدق عليهم قول الإمام أحمد: ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، لأنهم لا يخرجون هم ظاهرا، هم يهيجون الناس وهم قاعدة، فهم يسفكون دماء المسلمين، وأما دماؤهم هم فهي معصومة لا تسفك، يعني لا يتقدمون الصفوف عند الخروج، ولا يعرضون أنفسهم ولا أبناءهم للمخاطر. فإذا دعوا الشباب المسكين إلى الخروج لم يخرجوا هم، ولم يخرجوا معهم أولادهم ولا أبناءهم، وإنما يجعلونهم بمبعدة. قال: وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاج. وقال: ليس هذا، يعني نزع أيديهم من طاعته، صوابا، هذا خلاف الآثار. إذا تقرر هذا فليعلم، يقول المصنفون رحمهم الله، أن الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل فيصل قد ثبتت بيعته وإمامته ووجبت طاعته على رعيته فيما أوجب الله تعالى من الحقوق، لأنهم قاموا بعزل الملك الذي كان قبله، وكان الذي يخطط لذلك ويسعى إليه هو الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، لأن الرجل كان قد تبدى منه بعض شيء وانحراف عن جادة المسلمين المستقيم، فوقعت منه معاص ظاهرة واستشرى بين الناس نبأها، فقاموا بعزله وأتوا بهذا الإمام وهو عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل فيصل. إذا تقرر ذلك فليعلم أنه قد ثبتت بيعته وإمامته ووجبت طاعته على رعيته فيما أوجب الله تعالى من الحقوق، فمن ذلك أمر الجهاد ومحاربة الكفار ومصالحتهم وعقد الذمة معهم، فإن هذه الأمور من حقوق الولاية، وليس لأحد الرعية الافتيات أو الاعتراض عليه في ذلك، فإن مبنى هذه الأمور على النظر في مصالح المسلمين العامة والخاصة، وهذا الاجتهاد والنظر موكول إلى ولي الأمر، وعليه في ذلك تقوى الله وبذل الجهد في النظر بما هو أصلح للإسلام والمسلمين، ومشاورة أهل الرأي والدين والنصح من المسلمين، ويجب عليه النصح لرعيته والشفقة عليهم والرفق بهم والنظر في جميع ما تنتظم به مصالح دينهم ودنياهم من حماية حوزة الإسلام والذب عنها وإقامة العدل بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الحقوق اللازمة إلى مستحقها. فإن قصر عن القيام ببعض الواجب فليس لأحد من الرعية أن ينازعه الأمر من أجل ذلك، كما ثبتت بذلك الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم بوجوب السمع والطاعة والوفاء بالبيعة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا هو الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي ذكرها المصنفون رحمهم الله: الأول في القول على الله بلا علم، الثاني فيما يتعلق بطاعة ولاة الأمور وبالبيعة وما أشبه.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.